السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا إخواني.
الله يحييكم.
أهم ما قلناه في البسملة، أهم ما يستحضره المسلم عند البسملة.
نعم شيخنا.
تفضل.
أنه يرجع إلى البركة والاستعانة.
نعم.
أن البسملة استعانة وبركة. الفرق بين الحمد والثناء والمجد. من لها؟ نعم. الفرق بين الحمد والثناء والمجد. فالمراد بالعالمين
كل من سوى الله.
ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم. الدليل، الدليل من القرآن
قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما.
أنتم موقنين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الرحمن الرحيم دالان على صفة، وهي نعم
صفة الرحمة.
صفة الرحمة. القاعدة في باب إثبات الأسماء والصفات لله تعالى
إثبات، نعم شيخنا،
تفضل،
إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة، من غير تحريف ولا تعطيل،
من غير تكييف
ولا تمثيل،
من غير تكييف ولا تمثيل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كل اسم دال على ثلاثة أشياء، ما هي؟ على إثبات الاسم وإثبات الصفة وأثر تلك الصفة وأثر تلك الصفة. لماذا خص ملكي أو ملك يوم الدين مع أنه مالك كل شيء؟ مالك يوم الدين
لأن ملكه في ذلك اليوم يظهر حق الظهور للجميع، وملك الغير ينتفي،
فلا يتصرف أحد في شيء في ذلك اليوم. إياك نعبد، إذا أردنا إرجاعها إلى أصل اللفظ ماذا نقول؟
نعبدك.
نعبدك، أحسنت، نعبدك. طيب، القاعدة في هذا الباب داخلة في باب من أبواب البلاغة، ما هو؟
تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر.
تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، من أساليب الحصر تقديم المعمول على العامل. ما العامل هنا؟
نعبده الفعل.
الفعل
نعبده.
طيب والمعمول؟
إياك.
إيا أو إياك الضمير عند البصريين إيا وعند الكوفيين إياك، ما ثم من بأس. ما معنى الحصر؟
إثبات الحكم للمذكور
ونفيه
عن غيره عن سواء.
عما سواء، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. إياك نعبد وإياك نستعين، أيهما أعم، العبادة أم الاستعانة؟
العبادة.
العبادة. هذا العطف من أي أنواع العطف يسمى؟ إياك نعبد وإياك نستعين. عطف
الخاص،
على العام.
أحسنت، عطف الخاص على العام. العرب إذا عطفت الخاص على العام لماذا، ماذا تريد بذلك؟ الاهتمام والاختصاص. الاهتمام والاختصاص، يعني أن أهم أفراد ذلك، أن أهم أفراد ذلك العام هو هذا المخصوص بالذكر، وهذا المخصوص بالذكر. وما فائدة هذا من ناحية التوحيد والعمل؟
لا يمكن أن نقوم بالعبادة إلا بإعانة ربنا.
إلا بإعانة ربنا، وهذا من المفارقات بين القدرية وبين أهل السنة. ولهذا يقولون في معنى قوله بسم الله أن الباء هنا للمصاحبة، يعني مجرد مصاحبة الفعل، فهذا قول اعتزالي. والباء عند أئمة السنة هي باء الاستعانة. طيب بسم الله، الشيخ قرر بأن الذي يقول هذا يكون مسميا بكل اسم لله تعالى مذكور أو غير مذكور، ما وجهه؟
لأنه مفرد مضاف.
مفرد مضاف، فهو كاسم الجنس المعرف، لأنه مفرد مضاف بسم الله. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ذكرنا فائدة عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في التناسب بين السور، ما هي، ما الفائدة؟
لأنه الفائدة ختم الفاتحة بالهداية.
طيب
ثم بين في سورة البقرة أن الأقسام فيها،
أن القرآن يؤخذ منه الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية التي دعا بها فليقبل على القرآن، إذا أقبل على القرآن وجد جواب تلك الهداية، ومنها أنه فصلها وبينها حتى بين سبحانه وتعالى طريق الكافرين وطريق المؤمنين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ جاء بيانه في موضع آخر في القرآن، وهو قوله
أولئك الذين أنعم الله
من النبيين والصديقين والشهداء.
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن
أولئك رفيقا. منزلة النبيين معروفة، الصديقون ينزل منزلتهم المراد بالصديقين، ذكرت هذا بالأمس، وأنهم وأنها مرتبة أهل العلم، وأن أهل العلم مقدمون على الشهداء، ثم يأتي بعد ذلك الصالحون على اختلاف مراتبهم. لماذا خص اليهود بالغضب؟
لأن عندهم العلم ولا يعملون بعلمهم.
نعم، لأنهم تركوا العمل مع العلم. وخص النصارى بالضلال.
تركوا الحق بجهل وضلال.
عملوا بجهل وضلال. وهذه هي الثلاثة الطرق، وإن كنا لم ننبه على هذا بالأمس، وهي طريق من علم وعمل، وهؤلاء أصحاب الصراط المستقيم، وطريق من علم ولم يعمل، وهذه طريقة اليهود وعلماء السوء ممن شابههم، وطريق من عمل ولم يعلم، وهذه طريقة الضلال، وهي طريقة العباد الذين لا هم لهم إلا العمل ولو كان مخالفا لأمر الشرع. أغلقوا المايكات، بارك الله فيكم. سنستمر على القراءة على ما تقدم بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الفاتحة وجزء عما من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الرب سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله، ثم بيّن ما يتساءلون عنه. هنا أفصح عن أن المسؤول عنه شيء، وذلك أو مأخذ هذا أن أصل الكلمة عم، عن هي عن وما الاستفهامية، هي عن وما الاستفهامية، وإنما أدغمت لقرب مخرج الغنة كما هو معلوم في علم التجويد في التقارب والتماثل. وأراد عن أي نبأ يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، أو عن النبأ العظيم يتساءلون. ولم يفصح الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالنبأ ولا في الآية التي بعدها، أي المراد بالنبأ، ولكنه سيذكره فيما يستقبل. قال رحمه الله: فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم، لأن الخبر النبأ هو الخبر، عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بيّن الشيخ هنا على جهة الإجمال أن النبأ الذي يختلفون فيه بعد تساؤلهم هو الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم، وإنما كان هذا من جهة أنهم كانوا مكذبين لذلك الخبر، وكانوا مستبعدين لهذا الخبر، مع أن هذا الخبر جهته الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يقبل الشك ولا يدخله الريب. هنا هذه المغايرة بين الشك والريب مقصودة، وهذه هنا فائدة في التفسير، وهي أنهم يذكرون بعض الأفراد، يذكرون بعض الأفراد من المعاني التي تسمى بالترادف، ما عابه كثير من المفسرين، عابه كثير من اللغويين كنحاة البصرة والمحققين
وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن تفسير الشك بالريب، تفسير الشك بالريب ليس وجها عربيا يفصح عن المراد بالمعنى، وإنما هناك معنى زائد على الشك في الريب، وهو أن الريب مصحوب باضطراب وارتباك. قال: ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يشير إلى قوله تعالى: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال: ولهذا قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. علمهم سيكون في هذه الحالة علم يقين أو عين اليقين، سيكون عين اليقين، هذا الذي يستوي فيه كل الناس، وحقيقة الإيمان إنما هي علم اليقين، حقيقة الإيمان إنما هي علم اليقين، وهو الحد الفارق بين المؤمن والكافر، كما يقرر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. فحق اليقين عندما يعاينون تلك الأمور التي تقع بهم. قال: ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل، فقال: وأنت ترى أنه لم يفصح هنا رحمه الله بالنبأ الذي كانوا يتساءلون عنه. قال بعد هذا، سنذكره إن شاء الله عند ذكره له، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول الشيخ رحمه الله: أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل. تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى غرضه بيان المعنى العام الذي يتحصل للعبد به انتفاع في القرآن، وأنه رحمه الله نبه أيضا في مقدمة تفسيره أنه لا يعنى بذكر مفردات القرآن ومعانيها أو ما يسمى بغريب القرآن، ولا بوجوه الخلاف بين أهل العلم في التفسير. فإذا علم العبد أن هذه الأرض التي لا تقوم مصالحه إلا بها، أن الله جل وعلا جعلها ممهدة سهلة يسيرة قرارا لا تضطرب ولا تميد، علم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الأرض التي جعلها محلا لعبادته تقوم على أو تقوم بمصالح العباد الخاصة والعامة. قال: والجبال أوتادا، تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد. فالأرض لا تضطرب ولا تميد ولا تتحرك، وإنما هي ثابتة قرار أمن جعل الأرض قرارا. قال وقوله: وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا من جنس واحد، أي من كل جنس واحد ذكرانا وإناثا، من بني آدم ومن الإنس والجن ومن غيرهم من الكائنات والحيوانات والمخلوقات، لأن بقاء جنسهم إنما يكون بهذا، وكما قال تعالى عن نوح: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، قال ليسكن كل منهما إلى الآخر، واللام هنا للتعليل ليسكن، يعني أراد أن السكن إنما يكون باختلاف الجنس بين الذكر والأنثى، وهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل منهما إلى الآخر فتكون المودة والرحمة، كما يشير إلى قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وتنشأ عنهما الذرية في ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. قال رحمه الله وقوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، فالنوم الذي محله في الأصل الليل وهو البيتوتة هو محل السكن وانقطاع الأصوات وانقطاع الأشغال، فالليل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تهدأ فيه يهدأ فيه البال وترتاح فيه النفوس. قال وقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار كالضرورة للخلق، وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح. فذكر هنا أن السماوات خلقها الله سبحانه وتعالى سبعا شدادا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها بقدرته، ومن نعمته على عباده أنه جعل فيها السراج الوهاج، فهي سراج من جهة النور ووهاج من جهة الحرارة، فيقع للجسم منافع بحرارتها في وقت الانتفاع بها، ويقع للبصر انتفاع بتوهجها بسراجها، وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها، وهاتان المصلحتان من أهم مصالح الشمس. قال وقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات أي السحاب، وهذا اختيار قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومن المفسرين من قال بأنها الرياح، ولكن السحاب هو الذي اختاره ابن عباس وعليه جمع كبير من أهل التفسير. ماء ثجاجا أي كثيرا جدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج الثج، والثج كثرة إراقة الدماء في الحج، والمرأة التي كانت تستحاض قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أثج ثجا، قال لنخرج به حبا من، يعني الباء هنا الضمير عائد على الماء الثجاج، لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ونبات يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوة لمواشيهم، فهم يشتركون في هذا كله، إلا أن الجهة الأخص بالنسبة لبني آدم أنهم ينتفعون بالحب، وبالنسبة للحيوان أنهم ينتفعون بالنبات، وهذا وجه التفريق بينهما. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة، فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عدها، التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عدها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور، أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟ وهذا الذي يقع به الجواب أو السؤال عند كل نعمة، فإذا استحضر العبد مسلكا عظيما في حياته أنه ينظر إلى كل نعمة أنعم الله بها عليه هل هذا محلها؟ وكيف يكفر بنعمة الله التي لا يمكن أن تصل إليه إلا من طريق الرب سبحانه وتعالى؟ وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال في قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال رحمه الله: ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق. هنا أفصح الشيخ رحمنا الله وإياه بالمراد بالنبأ العظيم الذي يتساءل عنه هؤلاء المكذبون، وأن هذا النبأ العظيم هو يوم القيامة، وهذا قول أكثر المفسرين. ووجه ترجيحهم إلى أن النبأ العظيم المسؤول عنه هنا هو يوم القيامة، ما دلت عليه السورة من تقرير البعث والنشور وأفراد ما يحصل للناس يوم القيامة، وأدرجوا ذلك ضمن قاعدة أن أول الآية أو أن أول السورة يدل على مقصودها بمضمنها. فالسؤال كان عن النبأ العظيم الذي يحتاج إلى جواب ودفع شبهة، والذي دفع الله شبهته في هذا المقام هو إنكاره للبعث، فقرره لهم سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة والبدء والإعادة إلى غير ذلك. هذا وجه قول من رجح أن النبأ العظيم المسؤول عنه هنا هو يوم القيامة. ومن المفسرين من قال، وهم جماعة من التابعين وغيرهم ذكرهم ابن جرير، من قال إن النبأ العظيم هنا هو القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهم لا يريدون إخراج النبائية ولا العظمة من أحد القولين، فيوم القيامة نبأ عظيم، والقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام نبأ عظيم، لكن يريدون المراد أو يقررون أو يبينون المراد بهذا السياق المسؤول عنه. ومما يدل أيضا على ما رجحه الشيخ، وهو قول طائفة كبيرة من المفسرين، قوله سبحانه وتعالى في أول سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا مزقتم قال تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هذا يدل على أن الإنباء بالقيامة كان ثقيلا على نفوسهم، وأنهم جادلوا فيه واختلفوا فيه وتماروا بين منكر له وشاك فيه. وإنما نذكر مثل هذه الفوائد لأنها تبين لك مأخذ المفسرين، إذا رجحوا قولا من الأقوال ما الذي يريدونه بهذا. ثم أيضا كما نبهتك على أن اختيار أحد القولين ليس نفيا للنبائية ولا للعظمة في أحد عن أحدهما في هذا المقام، فالقرآن نبأ عظيم، والإخبار عن القيامة وتفاصيلها أيضا نبأ عظيم، لكن هم يريدون المراد به في هذا المقام، فتنبه إلى مآخذهم. ثم أيضا أن الإخبار بالقيامة مضمن في الإخبار بالقرآن، فمن أنكر القيامة وتفاصيلها وأنكر النبأ بها استلزم منه أن يكون مكذبا للقرآن وللنبأ الذي هو أعظم من ذلك. فهناك ما قلت لك أفصح الشيخ رحمه الله تعالى بالنبأ العظيم على ما قرره كثير من أهل العلم، فقال ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم وأن الله جعله ميقاتا للخلق يرجعون فيه إلى الله. قال رحمه الله وقوله وينفخ في يوم ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي يعني قال رحمه الله ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، يشير إلى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة حتى تكون كالهباء المبثوث وتشقق السماء حتى تكون أبوابا، يعني أنها تكون مفتوحة تكون مفتحة الأبواب وتنزل منها الملائكة تخرج منها الملائكة ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجوع وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة. والحقب أو الحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة. هنا قال الشيخ رحمه الله أحقابا والحقب، الحقب الذي هو المفرد يضبط على وجهين الحقب والحقب، وليس هذا من جمع الكسر الذي يغير بالشكل كأسد، لا هذا حقب أيضا عندهم من المفرد فهو حقب وحقب. وجزم الشيخ رحمه الله تعالى أو ذكر الشيخ ما قاله كثير من المفسرين أنه 80 سنة، لكنهم فيما رأيت في كتب التفسير المعروفة والمشهورة ومن ذكر هذا لا يطلقون القول بعد ذكر 80 سنة ثم يمرون عليه، وإنما يذكرون بعد ذلك أن السنة 12 شهرا وأن كل شهر عبارة عن 30 يوما وأن ثم يضربونها بعد ذلك في تلك الأعداد ثم يقولون وهذا اليوم التي هي السنة 63 يوما وتضرب بعد ذلك 63 في 80 ثم بعد هذا يكون كل يوم من هذه الأيام بأيام السماء لا بأيام الأرض، أي بألف سنة مما تعدون. هذا ما ذكره كثير من المفسرين، والمقصود به اللبث الذي لا انقطاع له، لأن هذا مندرج تحت أصل أهل السنة والجماعة في خلود النار وبقائها، فليس الحقب أو الأحقاب مدد منقطعة وإنما هي مدد متتابعة. فتنبه لهذا لأن هذه الآية من شبه المعتزلة الكبرى، ولهذا كان الصحيح في إعراب ما بعدها أنها جملة حالية لا نعت ولا استئناف، وفيها خلاف كبير بين أهل العلم، وأن هذه الأحقاب هي التي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا على الوجه من تفسيرها، أي ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فيتابع لهم العذاب بعد العذاب وينوع لهم العذاب بعد العذاب. هذا هو توجيه على كل حال تفسيرها. وأهل السنة والجماعة يرجعون ما اشتبه عليهم لفظه إلى ما تحقق لهم معناه. فنحن وإن قلنا بأن الأحقاب مدة من الزمن فإن هذا الزمن لا يدل على الانقطاع وإنما يدل على التتابع، والأصل عند أهل السنة والجماعة هو خلود النار. وسبق لساني قبل قليل فقلت إن هذا قول المعتزلة وإنما هو قول خالصة الجهمية، وأما المعتزلة فإنه قد انفرد أبو الهذيل العلاف فقال بأن حركات أهل الجنة هي التي حركات أهل النار وحركات أهل الجنة هي التي تنقطع. والمقصود من هذا كله أي حيث نطول في المقال قليلا هو التنبيه على مأخذ المفسرين فيما يذكرونه. قال: وهم إذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم، إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق، وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم ووفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهم. لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء. وتقدم معنا أن الهداية فضل وأن الإضلال عدل، كما أن العفو والمغفرة فضل من الله سبحانه وتعالى، والعقاب والعذاب عدل من الله تبارك وتعالى، مع أنه يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيعرف العبد مواطن الفضل وهي كثيرة عليه، ومواطن العدل ولا تقابل في الإحصاء، لا تقابل في الإحصاء ولا في الوقوع. إذا نظر العبد إلى أفعال الرب تبارك وتعالى رأى عميم فضله ورأى عظم فضله على عباده. وأما العدل فإنه سبحانه وتعالى رحيم بهم جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. قال رحمه الله في قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة، كما قال سبحانه وتعالى في قصة داود عليه السلام: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الآيات. فمن لم يرج حسابا ضيع الأعمال وأفرط في المعاصي والسيئات. وفوق هذا قال في قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. كذبوا بآياتنا كذابا، توكيد، ليس مجرد تكذيب لهذه الآيات، بل إنهم يكذبون تكذيبا بليغا تجاوزهم، فصاروا دعاة إلى هذا التكذيب، يثيرون الشبهة ويدعون إلى باطلهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وكل شيء أحصيناه، وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر. هذا عموم مستفاد من قوله كل شيء، يعني أحصينا كل شيء، أحصيناه كتابا، أحصيناه كتابا أي كتبناه في لوح المحفوظ فلا يخشى المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قال في قوله تعالى فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب كل هذا راجع إلى قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وإلى ما ذكره من العذاب إن جهنم كانت مرصدة للكفار فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب المرصد الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا وكل وقت وحين يزداد عذابهم وهذه الآية انتبه وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها أشد آية يقول الشيخ وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها فلن نزيدكم إلا عذابا وقد قال سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ثم قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لما قال الشيخ رحمه الله لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا أي الذين اتقوا سخط الله أو سخط الله أو الذين اتقوا سخط أو سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عما يكرهه فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار أو بين خلالها الأنهار وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن والأتراب اللاتي على سن واحد متقارب ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة في أعدل الشباب وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين وإنما قال مملوءة لأن العرب إنما تقول عن الكأس كأسا إذا كان مملوءا ثم إنه قال دهاقا أما ما كان خاليا فارغا فإنهم يسمونه بالأكواب وأكواب بأكواب وأباريق فلم يذكر امتلاءها قال لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه جزاء من ربك لهم عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها وهنا يعني جمع الشيخ بين السببية والثمنية وهذا على خلاف ما قرره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الباء هنا باء السبب لا باء الثمن لأن الجنة لا ثمن لها على الحقيقة قال رحمه الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا، ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا. ومن أعظم وأجل من يتكلم في ذلك المكان وفي ذلك المقام أهل العلم الراسخون فيه، فإن هذا من أعظم منازلهم، أنهم كما أنهم في هذه الحياة الدنيا هم المجيبون على شبهات الباطل وعلى شبهات المبطلين، فإنهم في يوم العرض على الله تبارك وتعالى يجيبون عن شبهات المبطلين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مجيبا عن شبهة الكافرين في سؤالهم في يوم القيامة كم لبثوا في هذه الحياة الدنيا، قال أهل العلم، قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذا من أعظم منازل أهل العلم ومقاماتهم ومكانتهم. وأهل العلم قول الحق والصواب ملازم لهم، بمعنى ما الذي أقصده؟ أن من لم يكن ملازما لقول الحق والصواب فإنه لا يستحق أن يوصف بمنزلة العلم، ولا يستحق أن يدرج في مسالك أهل العلم. فتأمل إلى هذه المنزلة واعلم أنك ما سعيت إلى العلم وطلبه والإحسان فيه فإنك لن توفق فيه إلى الشرف والمقام العظيم حتى تكون قوالا بالحق والصواب. لا يتكلمون، لا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن بعد الإذن وقال صوابا. فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا. وإنما الصواب والإذن يكون للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين هم أصحاب الصراط المستقيم، أما الباقون فلا تسمع لهم همسة ولا ركزة. قال لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب، وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بما أذن لهم الله به. فلما رغب ورحب وبشر وأنذر قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا، وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. هذا الذي يريد أن يكون من أهل الصواب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فينظر في هذه الدنيا إليه، لا ينظر إلى مملكته من ملكها بعده، ولا تجارته من أخذها بعده، ولا زوجه من نكحها بعده، ولا ماله ما فعل فيه بعده، إنما ينظر المرء ما قدمت يده. النبي عليه الصلاة والسلام قال يذهب مع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يذهب معه ماله وعمله وأهله، فيرجع أهله وماله ويبقى ولده ويبقى عمله. فلا ينظر العبد إلى أي شيء، لا إلى ملك ملكه، ولا إلى تجارة اكتسبها، ولا إلى جاه حصله، إلا ما قدمته يده. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه عن ذلك العبد: يا ليتني قدمت لحياتي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزعه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدنيا إليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات. فإن وجد خيرا يعني اقرأ الآيات، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة، من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة عما، والحمد لله رب العالمين. والمتقرر أننا يعني يكون الدرس 40 إلى 45 دقيقة، إلا إذا كانت هناك مناسبة، والعشر الدقائق الأولى نأخذها في مذاكرة أهم الفوائد التي مرت معنا في الدرس السابق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.